أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد.
رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. هذه الآيات في سياق الحديث عن غزوة بدر الكبرى، وقد تقدم لنا الكلام على الآيات السابقة، والآن بعدما انتهت الغزوة وأعز الله رسوله والمؤمنين وخذل أعداءه، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى المدينة، فصار بعض الصحابة رضوان الله عليهم يتحدث، بعضهم يقول قتلت وأسرت، أو يقول قتلنا وأسرنا. فالله جل وعلا يؤدب عباده المؤمنين ويعلمهم بأن يفوضوا جميع أمورهم إليه، وأن يعلموا أنه لا حول لهم ولا قوة ولا قدرة على قتال الكفار لولا أن الله جل وعلا قواهم على ذلك وأقدرهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الفاء هنا يعبر عنها علماء اللغة لأنها فاء واقعة في جواب شرط مقدر، تقديره إن ادعيتم قتلهم أو إن زعمتم قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لا قدرة لكم على قتلهم ولا قدرة لكم على الغلبة عليهم، لأنهم أكثر منكم عددا وأكثر عدة، ولكن الله جل وعلا هو الذي أقدركم على قتلهم وهو الذي قواكم عليه. فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ولكن الله بنصره لكم وتأييده إياكم بما أمدكم به من القوة ومن الملائكة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن الله قتلهم، لكن فيها قراءتان سبعيتان، لكن بالتشديد لكن بالتخفيف. وعلى كل قراءة تتغير حركة لفظ الجلالة. ولكن الله قتلهم اسم الجلالة مع التشديد، لكن ما يكون منصوب، ولكن الله قتلهم محله من الإعراب، نعم، اسم لكن واسمها منصوب، ولكن الله قتلهم. وبالتخفيف ولكن الله قتلهم. ولكن الله قتلهم تكون حينئذ لكن هذه لا عمل لها ملغاة. ولفظ الجلالة مبتدا ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت. وما رميت إذ رميت نفى جل وعلا الرمي وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما رميت منفي، إذ رميت تقدم لنا في الآيات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كاد أن يتقابل الجيشان، جيش الإيمان بقيادته صلى الله عليه وسلم وجيش الكفر والضلال خال من القيادة ليس بقيادة شخص معين، تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه وألح إلحاحا شديدا واستنصر ربه ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. ورفع اليدين والإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة حتى سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم عن منكبه، التزمه أبو بكر رضي الله عنه ورفع رداءه صلى الله عليه وسلم وقال كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك وعدك ما وعدك به، أو كما قال رضي الله عنه. ثم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ حصبة وارمي بها القوم، فأخذ عليه الصلاة والسلام كفا من الحصبة ورمى بها جيش الكفر وقال شاهت الوجوه، يعني قبحت، لأنها وجوه الكفر والضلال. فهذه الرمية التي بينها الله جل وعلا في هذه الآية وما رميت إذ رميت، الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه الفعل وهو رمي التراب في وجوه القوم، لكن هل باستطاعة بشر أن يرمي كفا من التراب فيصيب الجيش كله؟ ألف مقاتل أو في حدود الألف، كل واحد منهم يأتيه نصيبه من هذا التراب فيصيب عينيه ومنخريه وفمه بإذن الله جل وعلا، هل باستطاعة مخلوق أن يفعل ذلك، أن يوصل هذا الكف من التراب؟ إن وصل إلى واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة ممكن، لكن يصل إلى ألف مقاتل وكل يأتيه نصيب من هذا التراب؟ هذا بقدرة الله جل وعلا. فلست الذي أوصلت التراب إلى أعينهم، ولكن الله جل وعلا هو الذي أوصلهم برميتك التراب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فيها التأديب للمؤمنين والتعليم والتوجيه وأما قوله جل وعلا وما رميت إذ رميت ففيها إظهار معجزته صلى الله عليه وسلم وأنه فعل فعلة لم تكن في طوق البشر وإنما هي معجزة له صلى الله عليه وسلم. ففي صدر الآية التوجيه والتعليم للمؤمنين. وفيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إظهار المعجزة والكرامة كفا من تراب بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام يصيب القوم كلهم حينما رماه وما رميت إذ رميت وما أوصلت التراب إلى أعينهم أو ما أصبت أعينهم إذ رميت الحفنة من التراب ولكن الله رمى هو الذي أوصلها إليهم فاشتغلوا بأعينهم يعرفونها وانشغلوا عن المسلمين فأقبل عليهم المسلمون فولى الكفار الأدبار وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلوا منهم 70 من صناديدهم وأسروا 70 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الله جل وعلا قادر على هزيمة الكفار بدون أن يحصل مقابلة بينهم وبين المسلمين. قبل أن يتقابل المسلمون معهم قادر على هزيمتهم وإرجاعهم على أدبارهم خائبين خاسرين بما يشاءه جل وعلا إما بالملائكة أو بما يلقيه من الرعب في قلوبهم أو بالريح أو بأي جند من جند الله. ولكن الله جل وعلا قابل بين المسلمين والكفار لما؟ ليبلي المؤمنين بلاء حسنا. هذه فائدة المقابلة، وإلا فالله جل وعلا قادر على هزيمة الكفار بدون أن يخرج إليهم مسلم، قادر على كل شيء، ولكنه فعل ذلك ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. يبلي لفظة البلاء بمعنى الامتحان والاختبار، ويأتي الابتلاء والامتحان بالخير والنعمة كما يأتي الابتلاء والامتحان بالمصائب والشدائد والأمراض ونحوها. وهنا ما المراد؟ المراد النعمة بإجماع المفسرين. وليبلي المؤمنين هنا هذا الإبلاء بالنعمة، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليظهر نعمته على عباده المؤمنين بنصرهم على عدوهم وما غنموه من الغنيمة منهم وما كتبه لهم في الدار الآخرة من أجر الجهاد في سبيل الله. فعلى ذلك جل وعلا قابل بين هؤلاء وهؤلاء لهذه الأمور العظيمة، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليظهر نعمته على عباده المؤمنين. وهذه النعمة نعمة النصر ونعمة هزيمة الأعداء ونعمة الغنيمة التي غنموها منهم ونعمة ثواب الآخرة. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فهو جل وعلا سميع لما يقوله المؤمنون، سميع لما يقوله الكفار، عليم بأحوال المؤمنين، عليم بأحوال الكفار، عليم بمن يستحق النصر والتأييد، عليم بمن يستحق الهزيمة والخذلان. فهو جل وعلا يضع الأشياء مواضعها، وفي هذه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وإثبات صفة السمع لله جل وعلا، وهو سمع يليق بجلاله فلا يشبه بسمع المخلوقين، ولا يشبه علمه بعلم المخلوقين، وإنما علم المخلوق على قدره وسمع المخلوق على قدره، وعلم الله جل وعلا وسمعه على قدره سبحانه وتعالى. إن الله سميع عليم، يسمع جل وعلا ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل كما ورد في الحديث. عليم، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان قبل أن يتكلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ذلكم الإشارة إلى ما فعله الله جل وعلا من هذا النصر والتأييد، وعطف عليه بشارة أخرى عظيمة، ما هي؟ وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الذي فعله جل وعلا حق وواقع موقعه، وأبشروا ببشارة أخرى، لا تظنوا أن النصر لكم في هذه المعركة فقط أو في هذا اليوم فقط، بل وعد منه جل وعلا بأنه موهن خاذل ومضعف كيد الكافرين، مكرهم وخداعهم للمؤمنين. فدائما كلما كادوا كيدا أو مكروا مكرا فالله جل وعلا مبطله. إذا كانت مقابلتهم مع من؟ مع المؤمنين. فالنصر الذي وعد الله به والخذلان الذي أوعد الله به لمن يكون إذا تقابل المؤمنون والكفار؟ المؤمنون حقا الذين حققوا توحيد الله جل وعلا وحققوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الموعودون بالنصر والتأييد. أما إذا كان المؤمنون قد اقترفوا المعاصي ووقعوا فيها فقد لا ينصرهم جل وعلا تأديبا لهم، كما وقع حينما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، حينما عصى بعض الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم صارت الهزيمة عليهم بعد أن نصرهم الله أولا وغلبوا الكفار وانهزم الكفار، عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عليهم الكفار وقتلوا منهم العدد الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم تأديبا للمؤمنين بأن عليهم طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فليبشروا بوعد الله من النصر والتأييد، وإذا خالفوا أمر الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم تخلف النصر لحكمة يريدها الله جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه.
قول الإمام بن كثير رحمه الله: يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وهذا قول أهل السنة والجماعة أن العباد وأفعالهم مخلوقون لله جل وعلا. العبد يفعل وهو أي العبد وفعله مخلوق لله جل وعلا، والله جل وعلا وفق من شاء من عباده للعمل بطاعته فضلا منه وإحسان، وخذل من شاء من عباده فلم يعمل الطاعة بل عمل بالمعصية وهو لم يخرج عن إرادة الله جل وعلا الكونية القدرية. ولا يوجد خالق أو موجد في الوجود غير الله جل وعلا، فهو الخالق لكل شيء، خلافا لبعض الطوائف الضالة الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم بدون أن يكون هناك إرادة من الله جل وعلا لهذا الفعل والخلق. وهؤلاء القدرية نفاة القدر، والذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون خالقين تعالى الله، فيقولون النور خالق الخير والظلمة خالق الشر. وكذلك المعتزلة من هذه الأمة يقولون إن العباد مستقلون بخلق أفعالهم، والله جل وعلا لا تأثير له في خلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فكأنهم تشبهوا بالمجوس الذين يثبتون خالقين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظهركم عليهم، كما قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الآية. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
فما كان الصحابة رضوان الله عليهم والمقاتلون معه أكثر منهم من يوم حنين، ومع ذلك ولوا الأدبار. كثير من الصحابة انهزموا ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعدد قليل معه من الصحابة، ثم تراجعوا بعد ذلك. وقد قال بعض الصحابة حال خروجهم إلى حنين: لن نهزم اليوم أو لن نغلب اليوم من قلة، يعني نحن عدد كثير. فانهزموا، لأن النصر والغلبة ليس بالعدد والعدة، ولكنه بتوفيق الله جل وعلا ونصره وتأييده.
يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا بلبس اللامة والعدد.
اللامة التي تلبس تجعل على الرأس وقاية من السلاح،
وإنما النصر من عنده تعالى، كما قال تعالى: كم من فئة.
من العدد والعدد، العدد عدد الجيش، والعدد عدة الجيش السلاح.
وإنما النصر من عنده تعالى كما قال تعالى: كم. يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا بلبس اللامة والعدد، وإنما النصر من عنده تعالى كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال: شاهت الوجوه.
شاهت الوجوه بمعنى قبحت.
ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها.
يصدقوا يعني يعزموا.
ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني يوم بدر، فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل عليه السلام: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. وقال السدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر أعطني حصباء من الأرض فناوله حصباء عليه تراب فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم وأنزل الله فلم تقتلوه عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قال لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب
بعضهم من بعض المسلمون دنوا من الكفار
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب قبضة من التراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فدخلت في أعينهم كلهم وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال هذا يوم بدر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصبات فرمى بحصبات ميمنة القوم وحصبات في ميسرة القوم وحصبات بين أظهرهم وقال شاهت الوجوه فانهزموا. وقد روي في هذه القصة عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أن وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا أحمد بن منصور حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن ربيعة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن حكيم بن حزام قال لما كان
حكيم بن حزام كان في جيش الكفار يوم بدر وقد أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه وسأله فأعطاه وسأله فأعطاه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه وإلا كان كالذي يأكل ولا يشبع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأقسم حكيم رضي الله عنه بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرزع أحدا بعده بمال يعني لا يقبل مال من أحد وصدق رضي الله عنه. فلما كان خلافة عمر أو خلافة أبي بكر رضي الله عنه نادى حكيم ليعطيه من بيت المال حقه ونصيبه فأبى أن يقبله. ثم في خلافة عمر رضي الله عنه وهكذا أبى أن يأخذ شيئا حتى لقي ربه رضي الله عنه وأرضاه. وكلامه هذا رضي الله عنه الذي سمعه حينما كان في جيش الكفار في وقعة بدر قبل أن يسلم رضي الله عنه.
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في قصد ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا غريب من هذا الوجه. يقول وها هنا قولان
سمعها الكفار ولم يسمعها المؤمنون لإلقاء الرعب في قلوبهم. تقول فانهزمنا بعدما سمعنا هذه ورمى علينا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التراب انهزمنا. وليبلي المؤمنين حوله.
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا. وفي الحديث وكل بلاء حسن
أبلانا، يعني كل نعمة أنعم بها علينا.
وكل بلاء حسن أبلانا. وقوله إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء، عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله وذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى لأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصغر أمرهم، وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار. ولله الحمد. والسائل هل يجوز صلاة تحية المسجد في أوقات النهي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟
يسأل عن تحية المسجد. إذا دخل المرء إلى المسجد في وقت من أوقات النهي، وأوقات النهي هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل الزوال، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي. أوقات النهي لا يجوز التنفل المطلق فيها. أنت جالس في المسجد بعد طلوع الفجر وقد أديت السنة الراتبة، سنة الفجر، هل يصح أن تقوم تتنفل تصلي ركعتين وركعتين وركعتين حتى تقام صلاة الفجر؟ نقول لا يصح، لأن الوقت وقت نهي. أنت صليت الراتبة في البيت ثم دخلت المسجد ولم تقم الصلاة، فهل تجلس أو تصلي ركعتين؟ دخلت المسجد بعد العصر، فهل تجلس أو تصلي ركعتين؟ الجواب عليك أن تصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد تصلى على القول الراجح ولو في وقت النهي. ويرى بعض العلماء رحمهم الله على أن أوقات النهي لا تصلى فيها تحية المسجد، قالوا إن الوقت وقت نهي، فنحن منهيون عن الصلاة في هذا الوقت. والقول الراجح أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وفي غيره. ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، ويرى الكثير منهم سنة الوضوء، أنها تصلى ولو كان الوقت وقت نهي، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. ومن ذوات الأسباب كذلك سنة الطواف. أما أن تكون جالسا في المسجد بعد العصر ثم تقوم تتنفل، نقول لا، ما يجوز هذا. جالس في المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر بعد أن تصلي الراتبة، راتبة الفجر، نقول لا يجوز لك أن تتنفل. تصلي راتبة الفجر ركعتين سنة الفجر وتمسك، فلا يجوز أن تقوم
وتأتي بركعات أخرى.
يقول السائل: هل طواف النفل أفضل أم الصلاة نفلا، علما أن الطواف يقل صفه بمخالطة النساء؟ وهل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟
يسأل الأخ عن طواف النفل أو صلاة النفل في المسجد الحرام. الطواف والصلاة كلاهما عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الإكثار من الطواف أم الإكثار من الصلاة نفلا. وفصل بعض العلماء، قال بعضهم: العمل الذي تجد نفسك فيه مقبلة على الله جل وعلا بخشوع وحضور قلب أكثر منه. إذا كانت تذللك بين يدي الله وخشوعك واستكانتك وإقبالك على الله حالة الطواف أكثر فأكثر من الطواف. وإذا كان ذلك يكثر عندك عند الصلاة فأكثر من الصلاة. وبعض العلماء قال: بالنسبة للمقيم بمكة ينظر أيهما أحضر لقلبه وأقرب إلى الخشوع، وأما بالنسبة للوافد إلى مكة لحج أو عمرة فالأولى في حقه أن يكثر من الطواف، لأنه يستطيع الإكثار من الصلاة في أي مكان، ولا يتيسر له الطواف إذا غادر مكة، فيكثر من الطواف ما دام بمكة، ويكثر من نوافل العبادة من الصلاة خارجها إذا خرج. ولعل هذا توجيه حسن. فبالنسبة للوافد إلى مكة يكثر من الطواف، لأن هذا لا يتيسر له في غير مكة. وبالنسبة للمقيم في مكة يكثر من هذا وهذا، ويفضل ما يجد نفسه مقبلة فيه على الله جل وعلا.
ويقول: أحرمنا من الباخرة قبل الميقات، حيث أن الميقات نمر عليه في جوف الليل وربما كنا نائمين.
لا حرج في الإحرام قبل وصول الميقات، والأولى أن يحرم من الميقات، لكن إذا خشي أن يجتاز الميقات وهو نائم أو بدون علم منه مثلا، أو يكون في الطائرة لا يدري عن الميقات ويخشى أن يجتازه قبل أن يعقد النية، فالأولى في هذه الحال أن يتقدم. وقد ثبت أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أحرموا، منهم من أحرم من خراسان، ومنهم من أحرم من غير ذلك، إلا أنه وجد لوم من بعض الصحابة، لأن في هذا زيادة على ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم إلا من الميقات، إلا إذا خشي مجاوزته الميقات بدون علم فيبادر. مثلا هو في الطائرة يعلم يقينا أنه لم يحاذ الميقات الآن، لكنه لا يستطيع تحديد الميقات، ويخشى أن قائد الطائرة لا يبلغ بمحاذاة الميقات، نقول تقدم بنصف ساعة أو ربع ساعة أحوط. ومثل هذا الأخ كذلك السائل الذي يقول: أحرمنا قبل الميقات لأننا نحاذي الميقات في منتصف الليل، ويخشى أن تمر الباخرة بالميقات وهو نائم لا يشعر. وفي هذه الحال إذا تجاوز الميقات بدون إحرام وجب عليه دم، وجب عليه هدي، لأنه ترك واجب. أما إذا أحرم قبل محاذاة الميقات فليس عليه.
يقول السائل: هل أداء فريضة الحج عن الوالدين المتوفين يكفر ذنوب المعصية عنهم في الحياة؟
أداء الحج عن الوالدين عمل صالح يثيب الله جل وعلا عليه العامل الحاج عن والدي الولد، ويثيب جل وعلا الوالد المحجوج عنه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الحج عن الغير، فهو عمل صالح، والأعمال الصالحة يكفر الله بها السيئات إذا قبله، لكن لا يجوز لنا أن نقول إن هذا العمل يكفر معصية الأب الواقع منه كذا وكذا، هذا أمر لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا، وإنما نعرف أن الحج عن الغير مشروع، وإذا حج الولد عن والده أو والدته، أن نعرف أن الحج لا يجوز إلا عن واحد فقط، فلا يحج المرء عن الوالدين معا في حجة واحدة، وإنما يحج عن الوالدة أو عن الوالد، ويحج مرة أخرى عن الآخر، والأولى أن يبدأ بمن لم يؤدي الفريضة إن كان أحدهما قد أدى الفريضة والآخر لم يؤديها، فمن لم يؤدي الفريضة يبدأ به، وإن كان قد استويا في تأدية الفريضة وعدمها فيبدأ بالوالدة لأنها أولى من الوالد بالبر، وهو عمل صالح. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه هل يتصدق عنها هل ينفعها ذلك، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينفعها ذلك بإذن الله. فإذا عمل الولد عملا صالحا من الأمور التي وردت في السنة فهذه تنفع بإذن الله. أما الأمور الأخرى التي لم ترد في السنة، الصلاة عن الوالد مثلا، أو الصيام عن الوالد إذا لم يكن صيام نذر ولم يؤده، فهذه محل خلاف، والأولى للإنسان أن يفعل العمل لنفسه ثم يدعو لوالديه، يكثر من الدعاء للوالدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه له. الوالد إذا مات انقطع عمله إلا من هذه الثلاث: صدقة جارية، كان يكون وقف وقفا، حفر بئرا، أجرى ماء، بنى بيتا لابن السبيل، بنى مسجدا، عمل مشروع من المشاريع الخيرية التي تبقى صدقة على الفقراء والمساكين، هذه تستمر له ويستمر عمله الصالح بعد موته. أو علم ينتفع به، إذا كان علم طلابا انتفعوا بعلمه فإن أجره يستمر ما دام ينتفع بعلمه، أو ألف كتبا من كتب العلم، أو اشترى كتبا من كتب العلم الشرعي وأوقفها على المسلمين، فهذه تبقى له ويبقى ويستمر عمله ما دامت باقية بإذن الله. أو ولد صالح يدعو له، الولد يطلق على الذكر والأنثى، يعني خلف ابنا أو خلف بنتا، بنتا له أو بنتا لولده لابنه أو بنته من عقبه، فهذا الولد ما دام يدعو لوالديه فإن دعاءه ينفعهما بإذن الله إذا كان الولد صالحا أو ولدا صالحا يدعو له. أما إذا كان الولد فاسقا فقد لا ينتفع هو بعمله فضلا عن والديه، لا ينتفعون بذلك من باب أولى.
يقول السائل: رجل تزوج امرأة لها بنت رضيعة، هل يجوز أن تتزوج تلك البنت ولد هذا الرجل؟
إذا كانت هذه البنت لم ترضع من أمها من لبن الرجل الأخير فإنها تحل لولده، أما إذا كانت لغيره ورضعت من لبنه هو فإنها لا تحل لولده. السائل يقول بنت رضيعة، إذا فصلت وإلا فالربيبة ربيبة الرجل تحل لولده. أنت تزوجت امرأة مثلا لها بنت عمرها 3 سنوات مثلا أو 5 أو 10 سنوات أو أكثر، فزوجتها لابنك يجوز ذلك، لأن ربيبتك يجوز أن يتزوجها ولدك. أما إذا كانت رضيعة، لأن الأخ السائل يقول رضيعة، إذا رضعت من لبن الزوج الأخير فإنها أصبحت بنتا له من الرضاعة وأختا لأولاده. الأخ السائل يسأل عن الصلاة الفريضة في الحجر، حجر إسماعيل. أولا نعرف أن الحجر مقدار 7 أذرع منه، مقدار قبل أن ينحني الجدار، جدار الحجر، هذا من الكعبة. وصلاة الفريضة لا تصح في الكعبة، لأنه يلزم في صلاة الفريضة أن يستقبل المصلي الكعبة كلها، فإذا صلى في مقدمة الحجر صار جزء من الكعبة خلفه، فلا يصح أن يصلي فيه الفريضة. وأما النافلة فتصح فيه كما تصح في جوف الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها النافلة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها الفريضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.